السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي قناة المحاضرات الفضائية في كل مكان، مستمعي إذاعة القرآن الكريم، نرحب بكم في مستهل حلقة جديدة ضمن الكراسي العلمية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم وقناة المحاضرة. في حلقة من حلقات الأصول في كرسي الإمام الشافعي، نرحب بفضيلة الفقيه أحمد الأهل داود في مستهل هذه الحلقة، يتناول الكلام على هذه الحلقة ضمن شرح مراقي السعود للعلامة سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم. وقد توقفنا في الحلقة الماضية عند فصل كتاب الإجماع، ومنه نبدأ معكم هذه الحلقة المباركة على الترحيب بفضيلة الفقيه وبكم أيضا. نقرأ من النص أبياتا ثم نتحول إلى فضيلة الفقيه لشرحه. قال المؤلف رحمه الله: فصل كتاب الإجماع. وهو الاتفاق من مجتهدي الأمة من بعد وفاة أحمد وأطلقا في العصر والمتفق عليه، فالإلغاء لمن عمن تقي، وقيل لا وقيل في الجري مثل الزنا والحج لا الخفي، وقيل لا في كل ما التكليف بعلمه قد عمم اللطيف، وذا للاحتجاج أو أن يطلق أو أن يطلق عليه الإجماع، وكل ينتقى وكل من ببدعة يكفر من أهل الأهواء فلا يعتبر، والكل واجب وقيل لا يضر لاثنان دون من عليهما كثر، واعتبرا مع الصحاب من تبع إن كان موجودا وإلا فامتنع. ثم انقراض العصر والتواتر لغو على ما ينتحيه الأكثر. لأن نرجع إلى بداية الفصل والتفاقية. قال فصل كتاب الإجماع: وهو الاتفاق من مجتهدي أمة من بعد وفاة أحمد صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الإجماع. الإجماع وهو في اللغة مصدر أجمع، وهو يطلق لغة على معنيين، أحدهما العزم والثاني الاتفاق وهو المناسب هنا. وأما في الإصطلاح فأشار له الناظم بقوله: وهو الاتفاق من مجتهدي الأمة من بعد وفاة أحمد وأطلقا في العصر والمتفق عليه، يعني أن الإجماع في اصطلاح الأصوليين هو اتفاق المجتهدين في أي عصر على أي مسألة. وأشار بقوله من بعد وفاة أحمد إلى أن الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم حيا فالإبرة بقوله وفعله وتقريره ولا حجية للإجماع. وأشار بقوله وأطلقا في العصر إلى أن الإجماع لا يختص بعصر الصحابة والتابعين خلافا لمن زعم ذلك. وأشار بقوله والمتفق عليه إلى أن الإجماع منهما هو شرعي وغير شرعي، فالشرعي كالإجماع على حلية البيع والنكاح، وغير الشرعي منهما هو عقلي ومنهما هو لغوي ومنهما هو دنيوي، فالعقلي كإجماع من يعتد بهم على حدوث العالم، واللغوي ككون الفائل التعقيب، والدنيوي كتدبير الجيوش.
وأطلقا في العصر والمتفق عليه فالإلغاء لمن عمن تقي.
فالإلغاء لمن عمن تقي يعني أن الإجماع بما أنه اتفاق المجتهدين عليه لا عبرة بموافقة العوام، إذ لا علم عندهم حتى تعتبر موافقتهم.
وقيل لا.
وقيل لا أي أن بعض العلماء قال لا بد من موافقة العوام في الإجماع، ودليل هذا القول هو أن الحجة إنما ثبتت لمجموع الأمة لا لبعضها، لا تجتمع أمتي على ضلالة.
وقيل في الجلي مثل الزنا والحجر الخفي.
وقيل في الجلي مثل الزنا والحجر الخفي، أي أن بعضهم قال إن موافقة العوام في الإجماع تشترط بالنسبة للأحكام الجلية أي الواضحة التي لا تخفى على أحد كوجوب الصلاة وحرمة الزنا، دون الخفي كالإجماع على أن لبنت الإبن السدس مع البنت الصلب.
وقيل لا في كل ما التكليف بعلمه قد عمم اللطيف.
يعني أن بعضهم أيضا قال إن موافقة العوام تعتبر بالنسبة لما يعم التكليف به كالطهارة والصلاة دون غيره.
وقيل لا في كل ما التكليف بعلمه قد عمم اللطيف، ولا للاحتجاج أو أن يطلق عليه الإجماع وكل من تقى.
أي أن اشتراط موافقة العوام اختلف فيها، هل هي من أجل صحة الاحتجاج بالإجماع وعليه إذا لم يوافق العوام عليه لا يكون إجماعا شرعيا وعلى هذا يكون الخلاف حقيقيا، أم أن اشتراط موافقة الإجماع إنما هي من أجل أن يصدق لفظ الإجماع عليه وهو قولك أجمعت الأمة على كذا وعليه يكون الخلاف لفظيا؟
موافقة العوام وذلك الاحتجاج أو أن يطلق عليه الإجماع وكل من تقى،
أي كل من القولين يختار،
وكل من ببدعة يكفر من أهل الأهواء فلا يعتبر.
يعني أن كل من ابتدع ببدعة يكفر صاحبها فإنه لا تعتبر موافقته في الإجماع ولا تقدح مخالفته للإجماع، وذلك لأن العبرة بإجماع المسلمين دون غيرهم، ولأن المراد بالأمة أمة الإجابة لا أمة الدعوة.
وكل واجب. وقيل لا يضر الاثنان دون من عليه.
يعني أن اتفاق جميع المجتهدين واجب من أجل انعقاد الإجماع، ولهذا إذا خالف واحد لا يحصل الإجماع، والكل واجب. ومحقق الأصوليين على اعتبار موافقة داود مطلقا، وقيل لا تعتبر مطلقا، وقيل تعتبر إلا في المسائل التي مبناها القياس.
وقيل لا يضر الاثنان دون ما عليهما.
يعني أن بعضهم قال لا تضر مخالفة الواحد أو الاثنين، أي لا تقدح في الإجماع، وممن قال بهذا ابن خويرز منداد من المالكية وابن جرير الطبري، ولهذا ذكر ابن جرير الطبري عند تفسير قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ذكر الإجماع على جواز أكل ذبيحة الناس للتسمية، مع أنه روي عن شعبة والمغيرة الكراهة، والكراهة تطلق عند السلف غالبا على التحريم، ولكنه هنا ذكر الإجماع لأن رأيه أن مخالفة الواحد أو الاثنين لا تقدح في موافقة في الإجماع.
لا يضر الاثنان دون من عليهما كثر، واعتبرا مع الصحابي من تبع إن كان موجودا وإلا فامتنع.
يعني أنه إذا اجتمع في الأصل الواحد الصحابة والتابعون، وكان التابعون في من ضمنهم بعض المجتهدين، فإن موافقة التابعين تشترط لانعقاد الإجماع
على الصحابة،
لكن بشرط إن كان التابعون موجودين، إن كانوا موجودين وكان فيهم من هو أهل لذلك أيضا بأن بلغ مرتبة الاجتهاد
وإلا فامتنع. ثم انقراض العصر والتواتر لغو على ما ينتحيه الأكثر.
ذكر في هذا البيت مسألتين اختلف العلماء في اشتراطهما في الإجماع. المسألة الأولى هي انقراض العصر، أي هل يشترط لانعقاد الإجماع انقراض المجمعين كلهم بناء على وجوب الكل، أو أغلبهم بناء على عدم اعتبار مخالفة الواحد أو الاثنين؟ والمراد بالمجمعين هنا خصوص المجتهدين على القول الأول المشهور الذي لا يعتبر العوام، وهو المراد بالمجمعين هنا هو مجموع الأمة بناء على اعتبار العوام. احتج أهل هذا القول أي القائلون بأنه لا بد من انقراض المجمعين بأنه مخافة رجوع بعضهم عنه، وأجاب الجمهور عن ذلك بأن الإجماع إذا انعقد لحظة تمت الحجة به ولا يجوز الرجوع عنه لما فيه من خرق الإجماع. المسألة الثانية اختلف هل يشترط أن يبلغ عدد المجمعين قدرا يحصل به التواتر أم لا يشترط؟ فعلى اشتراط ذلك لو لم يكن في الدنيا إلا مجتهدان أو ثلاثة أو أربعة لا يقع الإجماع. وعلى مقابله إذا كان في الدنيا مجتهدان أو ثلاثة أو أربعة يقع الإجماع، وأما إذا لم يكن في الدنيا إلا مجتهد واحد فإنه لا يقع الإجماع قولا واحدا، لأن الإجماع هو الاتفاق، والاتفاق لا يصدق على الواحد.
من قراءة العصر والتواتر له على ما ينتحيه الأكثر وهو حجة، ولكن يحوله فيما به كالعلم دور.
وهو أي الإجماع حجة، ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد به، ولكن يحصل
فيما به
كالعلم، دور يحصل. لكن الإجماع لا يحتج به فيما كالعلم والإرادة والقدرة من صفات الله تعالى، لأنه يلزمه الدور.
وما إلى الكوفة منه ينتمي والخلفاء الراشدين فعلمي،
يعني أن إجماع أهل الكوفة ليس بحجة، لأنهم بعض الأمة، وكذلك إجماع أهل البصرة، وكذلك إجماعهما مع خلافا لمن قال إن إجماع أهل الكوفة حجة لكثرة من سكنها من الصحابة، كذلك إجماع الخلفاء الراشدين ليس بحجة ملي أيضا، لأنهم بعض الأمة.
وأوجبا حجية للمدني فيما على التوقيف أمره بني،
يعني أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن إجماع أهل المدينة حجة في الأمور التوقيفية، أي الأمور التي لا مجال للرأي فيها.
وجبا حجية للمدني فيما على التوقيف أمره بني، وقيل مطلقا،
أي قيل إن إجماعهم سواء كان في الأمور التوقيفية أو الأمور التي للرأي فيها مجال هو حجة مطلقا، ولكن هذا عند الإمام مالك والجمهور لا يعتبرون إجماع أهل المدينة، وذلك لأنهم بعض الأمة.
وما قد أجمع عليه أهل البيت مما منع،
كذلك أيضا إجماع أهل البيت لا يعتبر حجة شرعية، خلافا للشيعة مستدلين بقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قالوا الرجس هو الخطأ فوجب نفيه عنهم. وأجيب من قبل الجمهور بأن الرجس قيل هو العذاب، وقيل الإثم، وقيل كل مستقدر، وأهل البيت هم علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين.
وما عرى منه على السني من الأمارة أو القطعي،
كذلك أيضا يمنع من الإجماع ما عرى أي خلا من الأدلة من الدليل القطعي أو الظني، فإذا كان الإجماع خاليا من الدليل القطعي أو الظني فإنهم اللي لا يعتبر، وذلك لأن الدليل، وذلك لأن الإجماع قد يكون مبنيا على ظن ولو على دليل ظني ولو قياسا، خلافا للظاهرية. ومثال ذلك الإجماع على حرمة شحم الخنزير قياسا على لحمه، وكذلك الإجماع على إمامة أبي بكر قياسا على إمامته في الصلاة.
نعم. وخرقه فمنع،
لقول زائدي إذ لم يكن ذاك سوى معاندي، وقيل إن خرق أي ومنع خرق الإجماع. وخرقه فمنع أي فلا تجوز مخالفة الإجماع بإحداث قول آخر. قال بعض العلماء إحداث قول ثالث في مسألة اختلف فيها أهل العصر على قولين لا بد أن يكون مخالفا للإجماع، لأن كل جماعة تنفي ما عدا قولها، فقد اتفق الجميع على نفي غير القولين. وقيل إن خرق أي أن بعضهم قال إن إحداث قول ثالث لا يلزم منه أن يكون خارقا للإجماع، بل قد يكون خارقا له وقد لا يكون، فإن خرقه منع وإلا فلا. ومثال الخارق ما حكاه ابن حزم من حجب الأخ للجد، وذلك لأن الصحابة اختلفوا في مسألة الجد والإخوة إلى قسمين، فمنهم من يقول الجد يحجب الإخوة، ومنهم من يقول الجد لا يحجب الإخوة، وذلك لأنهم يدلون بذات واحدة. فإذا أحدث قول ثالث يقول بأن الأخ يحجب الجد يكون خارقا للإجماع، لأن القولين اتفقا على أن الجد لا يحجب، وإنما الخلاف بينهم هل هو يحجب الإخوة أم يكون معهم سواء. ومثال القول الذي لا يكون فيه خرقا، للإجماع الخلاف مثلا بين الفقهاء بين من يقول بالرد بعيوب الزوجين مطلقا، وبين من يقول بعدم الرد بأي شيء منها. إذا أحدث قول ثالث يقول بالرد ببعض منها دون بعض لا يكون خارقا للإجماع، لأنه موافق لكلا القولين.
خرقه فمنع لقول زائد لم يكن ذاك سوى معاندي، وقيل إن خرق والتفصيل إحداثه منعه الدليل،
أي إحداث التفصيل في مسألتين لم يفصل فيهما أهل العصر أيضا ممنوع لما فيه من خرق الإجماع.
وردة الأمة
وردة الأمة لا الجهل لما عدم تكليف به قد علم. أي كذلك منع الدليل أيضا ردة الأمة وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وفي الحديث لا تجتمع أمتي على ضلال أمتي لا تجتمع على ضلال
الجهل لما عدم تكليف
أي لا يمتنع أن يجهل جميع أفراد الأمة شيئا لم يكلفوا به كالتفضيل بين حذيفة وعمار مفهوم ذلك أنه لا يمكن أن يجهل جميع أفراد الأمة شيئا كلفوا به
ولا يعارض له دليل ويظهر الدليل والتأويل
أي أن الإجماع الممنوع هو خرقه أما تقويته بإظهار دليل آخر لم يطلع عليه المجمعون أو بإظهار علة للحكم المستنبط لم يطلع عليه المجمعون أو تأويل حكم يخالف ظاهره الإجماع حتى يكون موافقا للإجماع فكل ذلك لا شيء فيه لأنه مقوي للإجماع
ويظهر الدليل والتأويل وقدم أنه على ما خالف إن كان بالقطع يرى متصفا
يعني أن الإجماع القطعي يقدم على ما خالفه ولو نصا من كتاب أو سنة لأنه يدل على النسخ أما غير القطعي وهو المظنون كالسكوتي أو المبني على خبر الآحاد فإنه لا يقدم على النص من كتاب أو سنة
كان بالقطع يرى متصفا وهو المشاهد أو المنقول بعدد التواتر المقول
يعني أن الإجماع القطعي ينقسم إلى قسمين الأول المشاهد كما لو فرض أن أهل عصر اجتمعوا وشاهدتهم وحضرت معهم وشاهدتهم قد اتفقوا على أمر ما النوع الثاني المقول أي النطقي خاصة دون السكوتي المنقول بعدد التواتر هذا هو معنى قوله وهو المشاهد أو المنقول بعدد التواتر المقول أي أن الإجماع القطعي إما مشاهد أو مقول
وفي انقسامها لقسمين وكل في قوله مختلف تردد النقي
أي أنه مختلف هل يجوز انقسام الأمة إلى قولين في مسألتين وتخطئ كل طائفة منهم في تلك المسألة أم لا يجوز ذلك؟ قيل لا يجوز ذلك وهو رأي الأكثر نظرا إلى مجموع الخطأ في مجموع نظرا إلى الخطأ في مجموع المسألتين وقيل يجوز ذلك نظرا إلى خطأ كل طائفة على حدة وهذه المسألة لها ثلاث حالات حالة الأولى تمنع اتفاقا وهي اتفاق جميعهم على الخطأ في مسألة واحدة من وجه واحدة هذا لا يقع الحالة الثانية تجوز وهي اختلافهم في مسألتين متباينتين وتخطئ كل طائفة في كل مسألة الحالة الثالثة وهي المقصودة للناظم هنا فيها خلاف
وانقسامها لقسمين وكل في قوله مختن تردد النقل وجعل من سكت مثل من أقر فيه خلاف بينهم قد اشتهر
يعني أنه مختلف هل السكوت يعتبر إقرارا أم لا هل السكوت يعتبر كالرضا والإقرار أم لا يعتبر ومما ينبني على الخلاف في ذلك الخلاف بالاحتجاج بالإجماع السكوتي والإجماع السكوتي هو أن يتكلم بعض المجتهدين في مسألة ويسكت الباقون ولم ينكروا عليهم فهل سكوتهم ذلك يعتبر إجماعا أي أنهم موافقون على الحكم أم لا يعتبر ذلك الخلاف في هذه المسألة ينبني على الخلاف في هذه المسألة وهي هل السكوت كالإقرار أم لا فإن قلنا كالإقرار يكون هنا الإجماع إجماعا سكوتيا وإن قلنا ليس كالإقرار لا يكون ذلك السكوت إجماعا
يعلم من سكت مثل من أقر فيه خلاف بينهم قد اشتهى فالاحتجاج بالسكوتيين ما تفريعه
ذاك هو الاحتجاج بالإجماع السكوتيين ما يفرأ على الخلاف في هذه المسألة
وهو بفقد السخط والضد حري
زيد
عمضي مهلة للنواري ولا يكفر الذي قد اتبع
لكن هذا الخلاف هنا مقيد بقيود ثلاثة القيد الأول أن لا يعلم أي أن لا يثبت بالدليل أن الساكتين أو بعضهم غير راضين عن ذلك الحكم فإن ثبت ذلك فإنه لا يكون إجماعا اتفاقا القول الثاني الشرط الثاني عفوا أيضا هو أن لا يدل الدليل على أن الساكتين راضون بذلك الحكم فإن دل الدليل على ذلك فهو إجماع اتفاقا وهذا هو المراد بقوله وهو بفقد السخط والضد حري الشرط الثالث أشار إليه بقوله مع مضي مهلة للنظر الشرط الثالث ما اللي هو أن تمضى مدة للنظر في ذلك الحكم، أما قبل ذلك فإنه لا يسمى إجماعا. وهذا هو معنى قوله مع مضي مدة للنظر، معناه أن تكون هناك مهلة تمكن الساكتين من النظر في ذلك الحكم، أما قبل ذلك فلا يسمى إجماعا.
ولا يكفر الذي قد اتبع إنكار الإجماع وبئس المبتدع.
يعني أن من أنكر حجية الإجماع لا يكفر، ولكنه مبتدع، وذلك لأنه لم يكذب الأدلة، ولكنه يدعي أنه لم يثبت منها ما يدل على حجية الإجماع.
والكافر الجاحد ما قد أجمع عليه مما علمه قد وقع عن الضرورة من الدين.
يعني أن الكافر هو الجاحد ما علم من الجاحد، أني أن الكافر والكافر الجاحد ما قد أجمع عليه مما علمه قد منع. يعني أن الكافر هو الجاحد لما علم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة وحرمة الزنا ونحو ذلك.
جاحد ما قد أجمع عليه مما علمه قد وقع عن الضرورة من الديني، ومثله المشهور في القوي.
كذلك من أيضا مثله المشهور في القوي، أي المجمع عليه المشهور، إذا كان منصوصا عليه يكفر جاحده. من أيضا ومثل له المحلى بجواز البيع، ولكن ذكر المؤلف في الشرح أن البيع من القسم الأول
إن كان منصوصا، وفي الغير اختلف،
وفي الغير أي غير ذلك، وهو المشهور المجمع عليه الذي لم يرد فيه نص، ويمثل له بإباحة الرضا بإباحة القراض، فإنها مجمع عليها مشهورة، ولكن لم يرد فيها نص صحيح، لأنه لم يرد فيها إلا حديث ضعيف.
قدم العهد بالإسلام.
ومحل الخلاف في هذا إن قد محل الخلاف بالنسبة ومحل الخلاف فيما ذكر بالنسبة لغير حديث العهد بالإسلام. أما حديث العهد بالإسلام فلا يكفر بشيء من ذلك لأنه يجهله.
مشاهدي قناة المحضرة الفضائية، مستمعي إذاعة القرآن الكريم، إلى هنا نأتي وإياكم على ختام هذه الحلقة المباركة. أشكر في ختامها فضيلة الأستاذ الفقيه أحمد الله الداود على ما أشاد به وفاد، كما أشكركم على كرم المتابعة. إلى أن يتجدد اللقاء معكم إن شاء الله تعالى في حلقة أخرى ضمن الكراسي العلمية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.